بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الحادي عشر في مسألة السنن الربانية. ولقد علمنا أو نذكر بمعنى السنة الربانية، فمعناها في اللغة، لأن الأمور قد طالت فنحن في الخطبة الحادية عشر، فمعنى السنة في أصلها اللغوي جريان شيء واضطراده بسهولة ويسر، جريان شيء واضطراده بسهولة ويسر. وهنا نذكر بالسنن الكونية التي يعرفها كل الناس إن شاء الله، أو أكثر الناس، إلا الأعمى، يعني الذي هو أعمى قلب وعميت بصيرته. السنن الكونية: الشمس، متى تطلع الشمس؟ تجد ذلك مدونا بما يسمى بالنتائج، لك الشروق عند الدقيقة كذا والثانية كذا، ولا تتخلف الشمس أبدا. لماذا؟ لأنها تأتي بسنة ربانية، وسنة الله لا تتبدل أبدا ولا تتحول ولا تتغير، فهي ثابتة. ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فمسألة الشمس هذه عند الشروق وعند الغروب، ومسألة القمر، والسنن الكونية، الكون كله في حالة حركة مستمرة تحكم الكون، السنن الربانية الكونية، وهي منضبطة تماما، والكل يعرفها ويؤمن بها، إلا من عميت بصيرته تماما أو فقد كل شيء في عقله، لأن هذه السنن الكون كله يجري بهذه القوانين المحكمة، هي السنن الربانية. الناس لا يعرفون، أكثرهم لا يعرفون ولا يعلمون أن لله تعالى سنن أخرى في البشر، هي تماما كالسنن الكونية، منضبطة تماما ولا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول كما يريده الله عز وجل. لكن الإشكال أننا لا نعرفها، فإن أردنا مثلا أن نقول، وهذا هو موضوعنا الذي بدأنا به، موضوع السنن، ما الذي يحدث في جزيرة البلقان، في بلاد المسلمين، في البوسنة والهرسك، ما هذا البلاء الشديد، ما الذي يحدث هناك، ما هو التمكين الشديد المرعب للدول الغرب والأمريكا، وما هو، أين هو التمكين للمسلمين، وما إلى ذلك. هذا الأمر تحكمه سنن في البشر، سنن كثيرة جدا، سنن عامة للكافر والمؤمن، وسنن للمؤمن فقط، وسنن للكافر فقط، سنن للأفراد، سنن للجماعات. الإشكال أننا لا نعرفها، مع أنها تعمل جميعا. يعني السنن الذي تحكم أمريكا الآن، لما تجد قدر الله تعالى قد جرى بوجود ما يسمى بأمريكا الآن كأكبر دولة شيطانية عرفها التاريخ إلى الآن؟ لماذا؟ عليك بدراسة السنن، سنن كثيرة جدا، سنن كثيرة جدا، يمكن 100 سنة تحكم، ولكننا نذكر فقط ما نعرفه. فالإشكال أننا لا نعرف جميع السنن، ومن هنا أخذ هذا الموضوع وقتا طويلا منا، حتى نحن كما قلنا في الخطبة الآن، في الخطبة الحادية عشر، إذا موضوع السنة ده شيء يدوم ويثبت ولا يتخلف ولا يتبدل ولا يتغير، فهو كما هو في الكون هي أيضا منضبطة في البشر تماما. الإشكال أننا لا نعرفها كلها، ولقد علمنا أن السنن تعمل مجتمعة، تعمل جميعا، لا تطبق سنة واحدة من سنن الرب على أمريكا ثم تجعل باقي السنن فتقول الوضع الآن يخالف السنة الربانية وأن السنة الربانية قد انقطعت وقد تبدلت وقد تحولت. حاشا لله عز وجل، بل الإشكال والعيب فيك أنت أنك لم تعرف كل السنن، فطبقت سنة واحدة على أمريكا بالاستدراج أو الإمهال أو ما إلى ذلك، ثم نسيت أن الإمهال أيضا له سنن. يعني فترة الإمهال لها سنن، يمهلها كم سنة، كم قرض، كم شهر، هذا أيضا له سنن، قوانين منضبطة جدا، لكن أقل الناس هم الذين يعرفون هذه السنن. المسألة إذن خطيرة جدا، والجهل بها يؤدي إلى الحال الذي نحن فيه الآن. يعني ده تذكرة سريعة بمعنى السنة، السنة الربانية. ثم ذكرنا أن السنة الأساسية الأولى والتي تنبني عليها جميع السنة الربانية في البشر إنما هي سنة الابتلاء. الله تعالى يبتلي الكافرة ويبتلي المؤمنة، في قوانين لهذا الابتلاء، وبينبني على هذا الابتلاء كل شيء، بل هذا الابتلاء هو سر الخلق والأمر ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا. يبقى دي بقى السنة الربانية لا تتخلف ولا تتبدل. السنة الأساسية الرئيسية فيها إنما هي الابتلاء. وإذا أردنا أن نفهم الابتلاء، والحمد لله رب العالمين قد فهمنا شيئا كثيرا منه، فلقد قلنا إن أنه يدور حول اللذة والألم، ولم يكن الكلام مفهوما وقتها، لكن إن شاء الله يعني يبدأ من الآن. يعني ما سر اللذة والألم، وما علاقة الابتلاء باللذة والألم؟ اللذة والألم هما الغاية والمقصود الأول من كل قصد، لا توجد حركة من الناس أبدا إلا بحثا عن لذة وحركة امتناع عن ألم، أو جريا أو هربا من ألم، لا يوجد، لا لابد، ما فيش حركة أبدا إلا وتدفعها المحبة كما قلنا، وغايتها اللذة بتحصيل هذا المحبوب المطلوب. هذه قاعدة جعلها الله، بل هي سنة من سنن الله عز وجل، ما فيش حركة إلا تدفعها المحبة إلى أي شيء، إلى غاية محبوبة، إذا تتحرك لتحصيل الغاية المحبوب المطلوب. طب إيه تحصيلها؟ يعني التنعم بها والتلذذ بها والفرح بها والسرور بها، ما هي كلها معاني متقاربة. فالحركة لما جئت إلى هنا لابد لك من لذة، واللذات تتنوع كما بيناها، لذة جسدية وعين نفسية وهمية، والثالثة اللذة الروحية العقلية، ويقابلها برضو الأجناس الثلاثة للألم. يبقى اللذة والألم هما المقصود أو المقصود الأول من كل قصد ومن كل حركة. راح أصف المكان الفلاني لماذا؟ لتحصل مالا. والمال لماذا؟ لتحصل به لذة المنكح والمشرب والمطعم والمسكن وما إلى ذلك. خلاص، هو كل شيء اللذة والألم، لا يجب أن نقفل عن هذا أبدا ولا ننسى هذا. فالابتلاء كله يدور حول اللذة والألم. الجديد الذي نريد أن نقدمه لكم اليوم ما يتعلق باللذة والألم إنما هو شيء خطير، إنما هو شيء خطير والله. من سنن الله عز وجل أن الذي يقتصد في لذات الدنيا إنما يستمتع بها على أعظم ما يكون الاستمتاع. هذه سنة ربانية. الذي يقتصد ويعتدل في اللذات الجسدية، تبقى اللذات الجسدية على وجه الخصوص، وأيضا النفسية الوهمية، إنها بقى اللذات الروحية القلبية، ما هو برضو الاعتدال، ده الاعتدال، بس الاعتدال فيها إيه؟ طلب الكمال دائما، ده مسألة أخرى، لو اللذة الروحية القلبية بالتعرف على رب العالمين عز وجل، ولهذا خلقنا. إذا من السنن الربانية أن المقتصد في اللذات هو أعظم الناس تمتعا وتنعما وتلذذا بهذه اللذات، دي سنة. ومن السنن الربانية أن المسرفين في التلذذ بهذه اللذات إنما هم أقل الناس تنعما وتلذذا بهذه اللذات. لقد يعني أغفلنا هاتين السنتين، فمن منكم يعرفها إلا القليل. الذي يقتصد ويعتدل، هذا الكلام له معناه، فإنما العدل هو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن قبله جاء به المرسلون، هذا العدل. كيف تستمتع بالمرأة، كيف تستمتع المرأة بالرجل، كيف تستمتع بالطعام، كيف تستمتع بالشراب، كيف تلتز بكذا وكذا، أساليب في الاقتصاد وفي الإسراف. فالاقتصاد والعدل الذي جاءت به الرسل يحقق أكبر قدر من اللذة في الدنيا، ومع ذلك قل متاع الدنيا قليل، لكن أعظم وأغلب وأكثر هذه اللذات إنما يكون من المقتصدين في هذه اللذات. ده من سنة الأديب من السنة، وجهلها الكثيرون. السنة الثانية أن المسرف في هذه اللذات أراد أن يحقق لذات أكبر ففقد أكثر اللذات، فلا يبقى عنده كثير لذات. ولهذا بيانه، فبيانه أن الذي يستمتع بالمطعم بالمأكل مثلا فيأكل بالقصد والاعتدال، يعني ثلث الأقصى حد الأقصى، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس، لأن كنت ولا بد أن عايز تفتري في الطعام يا ده الثلث ده. طيب هذا مقتصد في هذه اللذة، إذن هو لا يأكل حتى يجوع، ده التعليم الشرع، هذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هو ده الشرع ولا الاعتدال. وإذا يتلذذ بكل لقمة تدخل فمه تلذذا عظيما جدا مهما كان الطعام، هو لم يألف ولم يتعود على هذا الطعام كثيرا، وإنما يتناوله عند الحاجة إليه. ومن السنن الربانية أيضا أن اللذة أو مقدار اللذة يكون بمقدار الحاجة إلى إيه؟ الملذوذ به. فإذا جعت كنت ذا حاجة إلى الطعام، ومن هنا نلت لذة كبيرة جدا في الطعام. أيها الفقير، يمكن بتاكل عيش حاف بس هو زي السكر في فمك، لماذا؟ لأنك تتبع الاعتدال فيه. أما التاني ده من السنن الربانية، فاللي بيتبع الشرع والاعتدال يحصل على اكبر لذة من لذات الدنيا، ودائما يستطعم الطعام ويجد لذة الطعام ويحسن الشكر، شكر نعمة الله على هذا الطعام لانه اعتدل لم يسرف في اللذة. السنة الثانية، اما الذي اسرف في الطعام ايه اللي حصل له بقى؟ صارت حاجته الى الطعام قليلة، لانه ماله وجاي يتغدى يقول لك ايه انا عايز اتغدى، هو لسه فطران من ساعه واحده بس مسرف، هو مش لم ياكل حتى يجوع، لا ده هو ده يقول لك ده في لذه الطعام، هات اديك رومي، هات اللحمه، هات السمك، هات، والمال كثير والفتنه والاستدراك شغال، هو عمال يسرف في المطعم، وعندئذ يتعود على هذه الاطعمه ويألفها ولا ياكل عند الجوع، وانما ياكل على غير جوع على شبع، لانه يطلب اللذات وهو مسرف استعمال اللذه، مش مقتصد زي كاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ لا يشعر بلذتها الا قليلا، لانه طلب اللذه، فمن حيث لا يشعر فقد اللذه او فقد اكثرها، لانه تعود على اللحمه فشغال على اللحمه كل يوم ظهر وعشاء، غدا وعشاء، غدا وعشاء، غدا وشغال على اللحمه، فتعود عليها والفها. ما هي النتيجه؟ انه اسرف في ذلك، طلب اللذه فلم يعد يشعر بطعم اللحمه. اما الان انظر الى الفقير الذي لا ياكلها الا كل اسبوع مره مثلا، او حتى كل شهر مره، عندما يعلم ان في بيته لحما انه يظل مسرورا حتى يتناول اللحم، لكن النهارده عنده لحم ويشعر فعلا بلذه وينتظر هذا المطعم. فالمقتصد والمعتدل في اللذه انما هو ينال اكبر اللذه، فيا بخت المؤمن اللي فاهم شرع النبي عليه الصلاه والسلام انه يتلذذ اعظم الناس بهذه الدنيا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اما المسرف فده شغال عمال ينوع في اللحوم مهما نوعت اللذه بتقل، ونوع في الاسماك والطيور كله برضه اللذه بتقل، لانه لا ياكل على جوع كما ياكل المؤمن المقتصد المعتدل في طلبه للماكل. فاذا هو تعود الاسراف فالف الحاج فقلت لذته، ثم لا يصبر عنها، هو تعود خلاص كان يتعود على الدخان لا يصبر عنها، يجد الما ومع ذلك لا يصبر عنها بحكم العاده، لا العاده لا حكم، والتخلص من العاده يستلزم الما عند المتخلص من العاده، سواء عادة خير أو عادة شر يتخلص من العادة بيجد ألم فيها ألم. فهؤلاء الناس المسرفون إذا فقدوا أكثر لذتهم، يبقى رجح المؤمن عليهم في اللذة. ثانيا لا يصبرون عن هذه اللذة، كما هو معلوم الكلام ده، بقوله ده كلام واضح، لا يصبرون عن هذه اللذة، مقدرش يستحمل يقعد أسبوع من غير لحمة، ده موت، ده كفر، أيوة كفر، أسبوع من غير الحمام ده يبقى كفر، ما هو لا يستطيع أن يصبر عنه، وإن كان ولا فلا يشعر بكثير لذة في طعمها. ثالثا انه في سبيل تحقيق وجودها يدفع الكثير ويتنازل عن كثير، احيانا يتنازل عن شرف امرأته لانه اسرف في اللذات فلا صبر له عليها فلا يستطيع ان تتغيب عنه، وبالتالي فهو شوف تحمل ايه. رابعا وهو الاخطر، تزداد امراضه عند النقرس، النقرس ليه؟ كثرة اللحوم في يوم من الايام، وكل يوم ابتلاء الله، اي نعم هو ابتلاء، بس شوف اصل الاسراف ادى الى ايه؟ الى الامراض. يبقى اربعة امور شرسة جدا تنتاب المسرف، نجا منها المقتصد المعتدل في تناول اللذات. فنقول ان كل حركة من كل انسان قصدها الاول تحقيق التنعم واللذة، هو ده الهدف الاول، مش ممكن تتحرك حركة الى العمل الى الاهل الى السعي الى اي شيء الى الطعام الى المنجح الى اي شيء الا وانك تريد التنعم والتلذذ بهذا الشيء. ولكن ضل أكثر الناس في مسألة اللذة والألم، ضلوا ضلالا بعيدا جدا، فطلبوا اللذة بالدنيا الفاجرة فأسرفوا فيها وضلوا ضلالا بعيدا، لم يتبعوا الشرع المنزل من السماء، لم يتبعوا الاعتدال، لم يتبعوا طريق العدل الذي به قامت السماوات والأرض وقام به كل حق قام على العدل. فهؤلاء لم يتبعوا العدل بل أسرفوا وضلوا ضلالا بعيدا، فطلبوا الدنيا، فطلبوا هذه اللذات بالدنيا الفاجرة بالشهوات بالخمور. وما انظر إلى شارب الخمر، هل يستمتع بها؟ إنما يستمتع بها في المرة الأولى مثلا، يجد بعض المتعة ما يعني بيأخذها ليه، وبعدين في المرة الثانية يقل المتعة حتى يتعود عليه، صار من المسرفين. هو أصلا عندما تناول الخمر هو من المسرفين، لكن الإسراف على مراتب وعلى درجات. يبقى إذن من سنن الرد عز وجل أن الاقتصاد في اللذات يوجب لك أعظم اللذات في الدنيا، أو أعظم لذات الدنيا إن كانت الدنيا فيها لذة أصلا، إنما يدوب إيه متاع الغرور عشان الابتلاء، نجعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. المسرفون من الناحية الثانية قد علمتم نواتج أو نتائج أعمالهم ونتيجة إسرافهم. يبقى إذن اللذة والألم، كلنا يبتلى ويبحث ويتحرك للبحث عن اللذة وللهرب من الألم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نال أعظم اللذة والناس لا يشعرون، وإن كان فقيرا وإن كان عاجزا نال أيضا أعظم اللذة. انظر إلى الكافر، إن كان قادرا هيحصل منه إيه؟ أسرف، يسرف في النساء في الزنا المحرمات، ويسرف في الطعام، عنده هوى طلبات قوة في جسده وتعود على ذلك وعنده قدرة يقول لا ليه، يبقى هو يسرف فيها. انظر إلى الكافر، إن كان قادرا فهو يسرف في هذا الأمر، والسرف نتيجته بحسب السنة الربانية كما قد علمنا الأربعة نتائج الوخيمة جدا. يبقى الكافر في لذة؟ كلا والله، إنها كلية في ظاهر الأمر فقط وحقيقتها ألم، هي دي اللي عايش الكافر بالضبط. إن كان قادرا، يبقى إن كان قادر هيحصل له إيه؟ يتبع السرف والإسراف، والإسراف نتيجته الأربعة اللي قلنا. وإن كان الكافر عاجزا تعرض لألم أشد، لماذا؟ إن بداخله رغبة في الطعام، يريد ان يطعم الفاكهه، يريد ان يطعم الطيور بتاع الرومي اللحوم الاسماك وما معهوش، فهو عاجز، فاذا لا يستطيع ان يجمع بين رغبته وبين تحقيق مرغوبه، في داخله هوى يريد ان يحصل على كذا ولا كذا، ثم هو لا يستطيع، اذا يحدث الم شديد جدا بداخل هذا الكافر، يحدث ما يسمى بالرجز. والرجز عباره عن ايه؟ يعني عذاب متردد او عذاب متقطع، اصطدامات شديده جدا تحدث داخل الانسان. تجد الكافرة العاجزة أذل الناس للناس، أذل الناس للناس الكافر العاجز، وعلى استعداد يفعل أي شيء، وتجده أطوع الناس لمن أراد أن يستعمله في أغراضه، شغله خدمي، شغله معرس، استغفر الله من هذا التعبير، يشغله أي عمل تحت أمرك. لماذا؟ عنده أهواء، عنده رغبات، عنده ولكنه عاجز، فهذا يتألم ودائما لا يفارق الأسى على ما فاته وعلى ما أصابه. إنما المؤمن لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، المؤمن ده شيء آخر. إنما الكافر العاجز فيتألم دائما. يبقى الكافر إن كان قادرا على تحقيق لذاته حيسرف فيه، إن أسرف يأبى الله أن يمتع الكافر إلا متاع قليل، يأبى الله، دي سنة الله عز وجل، كافر لا بد أن يتعذب، إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه من السنن، فيأبى الله أن يتلذذ ويتنعم الكافر إلا تنعما قليلا، كل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إنما المؤمن والله العظيم هو لا يأكل ولا يتمتع قليلا في الدنيا، وإنما يتمتع كثيرا من حيث لا يعلم أكثر الناس. ما هو التمتع الكثير؟ إنه مقتصد، كما قلت لكم يتلذذ باللقمة حتى لو كانت بيت نشوى على شوية ماء، لأنه يأكل إلا إذا كان جائعا. طب الآن احنا مش حاسين بالطعام لأنك سلكت مسلك الضالين وأصرفت في الأطعمة وعملت تنوع، ما انت دخلت في السنة الثانية. أما الفقير هو الذي بيستمتع، لا، والناس لا يعرفون. سبحان الله، الجهل بالسنن يؤدي إلى البوار والدمار ويؤدي إلى ما نحن عليه الآن. فأقول الكافر إن كان قادرا دخل في الإسراف لتحقيق اللذات، والإسراف أفقده التلذذ بالملذذات خلاص إلا قليلا، لا يبقى له كبير لذذ، ثم هو لا يطمئن بذلك أبدا. شوف الكافر يعمل حفلات وأفراح بغير حدود، وبارات وخمور، ويحقق بالغانيات المجرمات الراقصات، خذ عندك بقى من المناقص والملاهي والعبث والمجون، شوف الكفر بيعمل ايه، هو لا يطمئن، هو حقق ذل الذات اولا لم يستمتع بها الا قليلا، ثم لا يجد اطمئنانا في قلبه ابدا، وبغير قلب مطمئن لا يلتذ الا قليلا. ثم هو دائما خائف، الكافر اخوف الناس، ولتجدنهم احرص الناس على حياة، هو اخوف الناس. هل تجد عيشة لخائف؟ كلا، ولا عيشة لخائف. يبقى الكافر ده مخروب بيته في الدنيا بقى، والناس مش دريانين، مفيش لذة، بس في آلاف، لا يصبر عن الملذات ديت، ولا يذوق طعمها الا قليلا، ويصاب بالامراض، ثم هو لا يطمئن ابدا. مش ممكن الاطمئنان ده تحدث للمؤمن بس، والبركة دي تحدث للمؤمنين فقط، ولا تحدث للكافر ابدا. فالكافر في عذاب ان كان قادرا. يبقى هو طلب اللذات، كلا، يدوب ايه ظاهر من الامر بس انها لذات. واغتر بذلك اكثر المسلمين الان، فاصيبوا بنوع غفلة ونوع اعراض، هذان المرضان اللي قلنا ان هم يعني التشخيص الذي اراه حصل لاكثر المسلمين الان، نوع غفلة ونوع اعراض. لماذا؟ لانه يتصور ان اللذة في ظاهر لذات الكافرين، وحقيقة الامر ان الكافرين لا يلتذون والله العظيم الا قليلا، لا يلتذون في الدنيا الا قليلا. شوف بقى الكلام ازاي، ده بياكل كيلو لحمة واللي ياكل حتة لحمة في الاسبوع، هذا اللذة بها اضعاف اضعاف اللذة الذي يتناوله الاخر العمل يسرف في اكل اللحوم وما الى ذلك، ولا كاد يشعر بطعمها لكنه تعود عليها. ثم ان نزل مثلا منزلا فيه طعام للفقراء، فول مثلا متوضب، اي اكل شهي، يقول لك يا سلام ده الفقراء دول في نعمه، لانه تعود على كذا وكذا. سنن ربانيه نتيجتها ايه؟ ان المؤمن الذي يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر الناس تلذذا بالدنيا، والناس لا يشعرون. دي من السنن الربانيه. فان كان الكافر قادرا فقد علمنا، وان كان عاجزا فقد علمنا عذابه وألبه، وقد علمنا ذله وهوانه. إذن هؤلاء لا يتلذذون، وإنما الذي يتلذذ حقيقة أنا بقول عن الدنيا هم المؤمنون. أما لذة في الآخرة هذا شأن آخر، وهذا الذي لا يغادر المسلم أبدا، أو قل لا يغادر المؤمن أبدا، لأن من المسلمين كثير جدا يعني هو ترك لا يذكر الجنة والنار إلا قليلا، غفلة وإعراض، هو عايز الدنيا هنا. طب أنت عايز الكافر؟ الكافر ما يتلذذش، الكافر لا يتلذذ ولا يتنعم الا قليلا جدا، وانت لا تعلم. انت تطلب ظاهرة اللذة للكافر، ولقد علمت ان الكافر العاجزة في عذاب، وان الكافر القادرة في عذاب في هذه اللذات. انت تطلب ظاهرة اللذات عند الكافرين، فاين الجنة واين النار؟ اين الجنة واين النار؟ هنا المرضان الخطران، الغفلة والاعراض، هذا هو حال اكثر الناس الان. ايه اللي دعاهم الى الغفلة؟ ما الذي دعاهم الى الاعراض؟ الجهل بهذه السنة، لأنه اغتر بظاهر تلذذ الكافرين فأدى به إلى الغفلة والإعراض، لأنه عايز يتلذذ زي الكافر في النساء، في المطعم، في السيارات الفاخرة، في إلى آخره، يريد أن يأخذ ظاهرة من الحياة الدنيا كما قد أخذوا، وهو لا يعلم أن هذا المؤمن الذي اتبع الاعتدال واتبع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتلذذ أكثر بكثير جدا من تلذذ الكافرين، ولقد بيناه والحمد لله رب العالمين. ثم إن نظرنا في مسألة اللذة والألم هذه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما استمع إلى سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فبكى بكاء شديدا، والنبي يسأله عليه الصلاة والسلام ما يبكيك أبا بكر؟ فيقول أو نحن مؤاخذون بمثاقيل الذر يا رسول الله عز وجل، إن الذي يرد بخاطر أبي بكر وعلى قلب أبي بكر ليست اللذة الدنيوية ولا الألم الدنيوي، وإنما الذي يرد عليه الألم الأخروي. ولأو نحن مؤاخذون بمؤاخذين بمثاقيل الذر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، احنا نؤاخذ بمثاقيل الذر. انظر الى ايه اللي بيشغل ابا بكر، الذي يشغله ما هو لذة الدنيا، لذة الاخرة والم الاخرة، هذا هو العمدة، العمدة النظر الى الالم الاخرة ولذة الاخرة، اما الم الدنيا ولذة الدنيا. والمؤمن له اعظم قدر، والله والله العظيم لو اعظم قدر من لذة الدنيا، وابعد الناس عن الامها. ومع ذلك احد يقول لي بقى الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، نعم هو ده العرض، كلا كلا، اذا ما قارنت حال المؤمن في الدنيا بحاله في جنات النعيم علمت انه في سجن شديد، لان هذه اللذة لا تقارن بالنسبة للآخرة، وانما تقارن بلذة الكافر فقط. واذا نظرت الى حال الكافر هنا المسرف ان كان قادرا، او المذلول المهين ان كان عاجزا، اذا قارنت حاله بحاله في النار والعياذ بالله علمت انه الان في جنة. قل له فرصتك هيا صفيه في جنة الان، نايم يستمتع بالنوم، يستمتع بكذا بكذا بكذا، ويأبى الله ان يودعه الا قليلا، كلوا وتمتعوا قليلا، ليه؟ انكم مجرمون. بسنة الله عز وجل، سنة الإسراف أو سنة العجز اللي هو بيخش فيه أذل الناس إلى ما بيناه، والحمد لله رب العالمين. انظر إلى أيضا الصحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله كيف أصبحت؟ يقول أصبحت من الحق، قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يقول أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، يعني عن ألم الدنيا ولذتها، فاستوى عندي إذا أبوها مدراء الدهب ذات التراب. طب وإيه كمان؟ وأصبحت أصلي، وكأن الجنة عن يميني وأهلها فيها ينعمون، وكأن النار عن يساري وأهلها فيها يعذبون. إذا الذي يشغله هو أي شيء؟ هو عزف عن الدنيا خلاص، لذة الدنيا وألمها اللي بيقوم على الابتلاء كله خلاص. إذا هو نجح في الابتلاء، نجح تماما، لأنه عرف اللذة والألم لا قيمة للذة الدنيا وألمها، وإنما تفكر وحاول أن يشهد فعلا. بلك وكأن الجنة عن يمينه، يعني هو في الصلاة لا ينظر إلى مال فقده، أو إلى صفقة سيحققها اليوم، أو إلى مسألة تجارية، أو حاجة النهاردة هيكسب فيها كذا، أو شقة يبيعها يعمل فيها كذا، أو معرفة يحصل عن طريقها وظيفة أو ما إلى ذلك، لا ينشغل بهذا في الصلاة. ذو الناس عاليين مش هايفين زي المسلم اليوم، فإن الله وإن إليه راجعون. بقولك وكأن الجنة عن يميني، كأنه يشهد الجنة، كأنه يشهد لذة الآخرة، وإن وكأن النار عنه. وبعد مش بس كده، يرى التلذذ هنا ويرى التألم هنا. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له عرفت فلزل، عرفت ايه اللذة والألم، عرفت فلزل. هذا هو الأساس لمسألة الابتلاء، لأصل كل السنة الربانية. وسبحان الله العظيم، لا يجب أن ننسى ذلك الكلام أبدا. في غزوة أحد لما قتل من الأصحاب عدد كبير، 70 مثلا لما قتلوا، قتل منه عدد كبير، فيعني أبو سفيان كان لا يزال على الكفر ساعتها، فيقول بقى يعني يوم لنا ويوم علينا، يعني قتل بقتل قتل، يعني يريد كلام مثل هذا، يعني يوم بيوم بدر وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تردوش عليه، طب نقول له يا رسول الله؟ قال لهم لا تقولوا ايه ازاي؟ شوف الرسول منشغل بيه عليه الصلاه والسلام. العمده اللي احنا ناسينها، الذي نحن الان في غفله عنها، العمده الا وهي اعتبار لذه الدنيا، لذه الاخره، والم الاخره، الجنه والنار، الجنه والنار هي ذا الامر. وذلك نرد عليه، طب نرد عليه يا رسول الله؟ قال ليسوا سواء. أنا بقول له قتلانا 70 مش عارف يوم بدر و70 منكم النهاردة، فقال له لا ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فليسوا سواء، هما زي بعض. لا، انت بتعد قتيل وتلك الآن نداولها بين الناس. أي نعم، هي سنة المداولة. يعني سنة المداولة تأخذها بمنعزل عن السنن، إذا ضللت ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. ايه المداولة؟ ايوة نعم المداولة، يعني ذكر ابن كثير في الآية 67 في شرح سورة الأنفال، ذكر حديثا ورواه الترمذي في السير، وقال انه حديث حسن غريب، الترمذي، وراه النسائي ايضا في السير، اما ابن كثير فقال انه حديث غريب جدا، لكن معناه سهل جدا ووارد والحمد لله رب العالمين. في ان جبريل عليه السلام خير النبي صلى الله عليه وسلم، او امره ان يخير اصحابه في الأسرى اللي هم 70، يعني عدد الأسرى أيا كان، فخيرهم فيه إما الفداء وإما القتل. فبقول يعني إيه خير أصحابك في الأسارى؟ إما الفداء وإما القتل، على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم. يعني هتقتل الأسرى دول، هتقتل 70 من الأسرى، طب السنة الجاية تقتل منكم 70. شوف بقى الكلام، لا إله إلا الله. انظر إلى معاملة الإسلام، انظر إلى معاملة الإسلام عندما يمكن المسلمون وينتصر المسلمون، يأتون بالأسارة. شوف الترغيب، يقول له الفداء أو عايز تقتل بتقتل منك السنة الجاية زيه. لا إله إلا الله، انظر إلى الفهم العظيم. هذه سنة المداولة، تقتل 70 طب هتقتل منك 70. انظر إلى الأعظم بقى، وهو فهم الأصحاب لهذه السنن. لقد قالوا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الفداء ويقتل منا. هذا هو الفهم، الفداء ويقتل منا. الفداء نستمتع بهذا الفداء، نعم نستمتع به في الدنيا، ويقتل منا استمتاع آخر، لأن أعظم شيء يتمناه الموحد إنما هو أن يقتل في سبيل الله عز وجل. خلاص تقول له رسول الله يعني الفداء مفيش قتل، يعني نحرم الشهادة؟ إنما هم نصحين. يبقى شوف سنة المداولة، هو مضارع الانتقام هنا وانتقام هنا، كلا، انتقام من الكافرين ورفع لدرجات المؤمنين، ويتخذ منكم شهداء، والذي قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس مرة لك ومرة عليه. لكن الأمر يختلف جدا، قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. نحن نتمنى القتل في سبيل الله، لأن الدنيا دي سجن المؤمن. إذا ما قرنت لذة والألم بلذة الدنيا الآخرة وآلامها، فالدنيا شيء تافه جدا وحقير جدا، دنيا واطية هابطة. لما المؤمنون ألف ذا نستمتع به وأيضا يقتل منا لا تحرمنا من القتل يا رب العالمين ويقتل منا. شوف انظر إلى طلب المؤمنين وقد كان سبحان الله العظيم وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذا قدر الله أمرا يقتل أو مقتلة عظيمة في الموحدين فإنما ذلك بفضل الله على الموحدين لأنه هو ميت ميت ما فيش كلام، بس كونه يموت شهيدا ينتقل هنا من السجن الشديد جدا إلى التنعم الرهيب، بمجرد موته قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه سنن من سنن الله عز وجل، فالناس جهلوا للأسف الشديد هذه السنن فوقعوا فيما يسمى بالغفلة والإعراض. كذلك وقع الناس في جهل بسنتين أخرين اللي هو سماهما ابن القيم مقدمتين، قال يعني وقع في مقدمتين يعني أخطأوا في فهم مقدمتين، هم في الحقيقة أخطأوا سنتين. السنة الأولى أنه ما من مصيبة إلا بذنب، كما قال العباس رضي الله عنه عندما استسقى في عهد عمر، اللهم لا مصيبة إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة إلى آخره. فهنا السنة من الله سبحانه وتعالى ما فيش مصيبة إلا بإيه، وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بفرق كثير قوي، وإلا لو كل ذنب اقتضى أو استلزم مصيبة في الدنيا يبقى ما فيش حد عايش على الدنيا أبدا، لا مؤمن ولا كافر ولا أي حد. إنما نعم ما فيش مصيبة إلا بدم، خلاص دي من سنة الله عز وجل، ما فيش مصيبة إلا بدم، بس المصيبة لها قدر، المصيبة لها قدر، وأيضا الثواب له قدر والتنعم له قدر كما سنرى الآن. فالذي جهل هذه السنة أن المصائب تكون قل هو من عند أنفسكم، الآيات كثيرة جدا وتحدثنا فيها يعني في هذه الدروس وفي غير هذه الدروس بيناهما والحمد لله، قل هو من عند أنفسكم مش مصيبة إلا بدم، دي بسنة الله عز وجل. فلو جهل المؤمن هذه يحصل عنها ان يزكي نفسه وان 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 يبتدي بقى يعترض على حكم الله وعلى سنن الله، يقول لك يا عم تقول لي تمكين ايه ومش تمكين ايه، ما احنا عم نصلي كويسين امه وربنا بيدينا على دماغنا والمسلمون في حاله قهر شديد وذل الى اخره، ده جهل، ده جهل بالسن. فالسنه الاولى ما فيش مصيبه الا بدم. السنه الثانيه، ولذلك عمرو بن العاص لما يعني حدثت له بعض الاشياء في غزوه وفي فتحه لهذه البلاد تحدث أصحابه بأنهم تركوا شيئا ما، ثم تبين فيما يروى أنهم تركوا سنة الاستواك، تركوا سنة الاستواك قبل الغزو فلم ينشروا. يعني دائما يقول لك احنا اتغلبنا لا من عند أنفسكم بما قدمت يداك، انت السبب، كل ده منك انت، الشر كله منك انت والشر ليس إليك والخير بيديك، والخير بيديك والشر ليس إليك. دي سنة من سنة الله عز وجل، فيش مصيبة إلا بدم. والسنة الثانية وهي هامة جدا، وعد الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، دي سنة من سنة الله. كيف تتخلف؟ تطلع ايه انت اللي يطلع مصر كلها ولا امريكا ولا الكرة الارضية كلها يطلعوا ايه دول امام قدرة رب القوة والقدر؟ انظر الى الشمس بتاعتك معادها ازاي وتغطر في مواعيدها ازاي، لو عارفينها قبل ما تيجي بالدقيقة والثانية، لانها بتسير حسب سنة الله عز وجل، فايضا انتم تسيرون بحسب سنة الله عز وجل. فربنا بيقول يقرر فيقول وان جندنا لهم الغالبون، يقول لك جندنا ما غلبوش، ما غلبوش ازاي، ده هم غلطانين اتغلبوا من انفسهم. فانت بتجهل السنتين اللي هم اختصاروهما في سيد الاستغفار، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ولقد تحدثنا في هذه الدروس كثيرا عن هذا. الجهل بهاتين السنتين خلي بالك يؤدي بالناس إلى غفلة وإعراض، يؤدي بالناس إلى غفلة وإعراض. وهنا نتحدث بعض الشيء عن الغفلة والإعراض، الأمور كلها متصلة. لو استمعت إلى هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو يعني عن يوسف بن ماهر قال إنني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال يا أم المؤمنين، فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يبقى بداية الأمر كله في حياتنا الآن الجنة والنار. بالله عليك يا أخي الكريم كم ذكرت الجنة والنار لليوم؟ كم ذكرت الجنة والنار غدا؟ كم ذكرت الجنة والنار في الأسبوع الماضي؟ يا دوب فتحت الخطبة وبس، هي دي الغفلة والإعراض. شوف أول شيء كيف تصبر على الحلال والحرام؟ كيف؟ النفوس لا يمكن لها أن تصبر على المر إلا بنوع حلو وده برضو من سنن الله عز وجل، سنن الله في خلق الانسان. النفس لا تصبر على مر على الم الا بنوع حلو. ومن هنا انا لو اردت ان يهدي الله عز وجل على يدي فلانا فلا، وانا هجيب له المر من وجهة نظري في البداية، اذا لابد ان اغذيه ببعض حلو، بشيء من الرقائق، بتذكير بالجنة، بتخويف من النار، ولا كيف يصبر؟ كيف يصبر؟ انه لا يستطيع ان يصبر. كيف يصبر؟ لابد ان يتعاطى شيئا من الحلو لكي يصبر على المر. هذا ايضا من سنن الله عز وجل. ولذلك ام المؤمنين بتقول انت شغل نفسك، انما اول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ساب الناس الى الاسلام، يعني اذا عرف بقى اللذة والجنة فين، وان المسألة كلها لذة الجنة والام النار، حتى اذا ساب الناس الى الاسلام ثم نزل الحلال والحرام، ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا. شوف تقرير ام المؤمنين يقول لك لو نزل اول شيء لا تشرب الخمر هيقولوا ايه؟ مفيش جنة ولا نار، مفيش لذة اخرة ولا الم اخرة، مش على باله. في الحالة يقول ايه؟ لقالوا لا ندع الخمر ابدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية حديثة السن العب، وإني لجارية حديثة السن ألعب. إيه اللي نزل يعني؟ تقول بل الساعة موعدهم، مش الآن، والساعة أدهى وأمر. دي المسألة في الآخرة، اللذات والآلام في الآخرة. نحن الآن شغلنا بنوع غفلة وإعراض بلذات الدنيا وآلام الدنيا، السبب هو الغفلة والإعراض، المرضان الخطران الفتاكان، الغفلة والإعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل الساعة وعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء اللي فيها الأحكام وما إلى ذلك إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. هذا من كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري. هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، غفل عنه أكثر الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. آلام الآخرة ولذات الآخرة، يبقى أول شيء هو إيه؟ الجنة والنار، الألم واللذة بعد التوحيد طبعا، والتوحيد دائما داخل فيه الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار. الناس الآن كما قلنا اغتروا بسيارات المرسيدس، معرفش بقى اخر نوع ايه واخر موديل ايه، الشبح ولا مش الشبح، واغتروا بالفلل العائمة على البحار والمحيطات والانهار، واغتروا بالسفن والفضاء والطيارات والرحلات والجرافطة والحرير، واغتروا بظاهر اللذات، مع ان المؤمن المقتصد كما قلنا يلتذ بدنيا اكثر من الكافر، واقل الما اكثر من الكافر، لان المؤمن ان كان قادرا اقتصد واعتدل في تلذذه وتنعمه وشكر الله على هذه النعم وعلى هذا التلذذ، فحصل على نعمة أخرى من الله عز وجل بسنة أخرى من سنن الله، ألا وهي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بالتوكيد سبحان الله، هذه سنة الله عز وجل، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كما قد بيناه في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. يبقى المؤمن إن كان قادرا فهو بيقتصد مش بيسرف، لأن في شرع بيقول له حاسب حاسب، ده اقصى حاجه التلت والتلت والتلت، خليك معانا هنا حاسب شويه، هو بيعتدل بيتبع العدل، فهو يتلذذ ثم هو يشكر الله عز وجل فيصاب، لان الا بذكر لا تطمئن القلوب، فذكر الله عند التلذذ بالطعام فاطمأن قلبه وانشرح صدره فاستمتع بكل انواع اللذات، علاوه على انه بذلك شكر ربه فحصل على الزياده من رب العالمين. فالمؤمن تترجح لذته كثيرا 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 عن الكافر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هي المسألة، الناس يغترون بظاهر متاع الكافرين في الدنيا، يقول لك انا عايز استمتع، يبقى ليه سيارة زي دول، يبقى ليه شقة كده فاخرة زي دول، يبقى ليه طعام كل يوم، ليه بدل، ليه خدم، ليه حشم، استمتع. انما هم لا يستمتعون ولكنكم لا تعلمون، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، كما جاء في الايتين في سورة التوبة من سورة الله عز وجل. ومن هنا كما نقول الغفلة والإعراض، الغفلة والإعراض، هذا شيء يعني شديد جدا. أما المؤمن إن كان عاجزا، لأن المؤمن إن كان قادرا خلاص ده معناه إيه؟ الغني الشاكر ده، وإن كان عاجزا فهو الفقير الصابر. طب يعني عنده طلب للحم وما فيش لحم، ولا حتى كل ست أشهر، والأغنياء غفلوا وانشغلوا بلذة الدنيا بنوع غفلة وإعراض عن لذات وآلام الآخرة، هو ده اللي حصل النهاردة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهم يعمل إيه؟ إنه يعتاد بإيمان في قلبه عن اللذة والألم الدنيوية، ويتصبر بصبر إن بنى على إيمان رزق بقلبه ويستغني بالإيمان ويستعلي بالإيمان على الآلام واللذات، فلا يجد إلا صبرا ورضا على قدر الله عز وجل، ويقول الحمد لله على كل حال، فهو يلتز بهذا ويلتز بهذا. دي الكلام ده كله في مسائل اللذة والألم الدنيوية، فما بالك باللذة والألم الدينية؟ هذا موضوع يطول شرحه. الآن نذكر شيئا عن هذه الغفلة. ما معنى الغفلة؟ يعني والغفلة دي ترك مع سهوة أو عن عمد، أو ربما عن عمد. ممكن دي أنواع الغفلة، في الغفلة الكبرى وفي الغفلة الأصغر. الغفلة الكبرى دي تحدث للكافرين والعياذ بالله تعالى. يعني في كتاب الله ما يؤيد هذا المعنى اللغوي، كما قال يعقوب عليه السلام، كما قال يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني غافلون يعني إيه؟ يعني مش قصدين، يعني تركتموه يلعب فمش قصدين يحصل له شيء، ولا تعلمون أنه يحدث شيء، فتركتموه إيه سهوا بغير عمد وبغير إيه قصد، فمش واخدين بالكم منه. كذا يحسن الظن بهم حتى يعني يؤلف قلوبهم لأخيهم، وأنتم عنه غافلون. هذا من المعنى. كذلك ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، مش واخدين بالهم، فدخل المدينة، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. كذلك من هذه الأنواع من الغفلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني من الغافلين لم يرد ببالك أنك يوحى إليك، يعني لا يأتي، لم يرد على ذلك ولم تنشغل أبدا أنه في يوم من الآن يوحى إليك، وأن يوحى إليك هذا القرآن على وجه الخصوص، يعني من الغافلين. أما الغفلة الكبرى والعياذ بالله ده المعنى الغفلة، إنما الغفلة الكبرى بقى التي نجدها في هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الآن دي غفلة الكافرين، غفلة عن أي شيء؟ عن الحق المبين، عن آلام الآخرة ولذات الآخرة، هم في غفلة عنها لا يذكرونها والعياذ بالله تعالى. أما من علم وقرأ كاليهود ثم ده مش غافل، ده مغضوب عليه، هذا هؤلاء قساة غواة، ما العصلهم هذا الإعراض والعياذ بالله تعالى، إعراض، يعلمون أنه الحق ثم أعرضوا عنه، بلغهم فأعرضوا على علم، هذا إعراض، نوع الإعراض الأكبر والعياذ بالله تعالى. كذلك تقول تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا، في غفلة بل كنا ظالمين، غفلة عن ذكر الآخرة، أننا خلقنا لكي نبعث ولكي نجازى ونحاسب. سبحان الله العظيم، سبحان الله، حاشا لله أن يخلق الله تعالى الخلق في الدنيا فقط ولا آخرة، حاشا للملك. ولقد فصلنا هذا القول تفصيلا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. كذلك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غفلة معرضون، ايه اللي بيحصل؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. طب الكفار يستمعون، لأن الله يقرر انهم يستمعون، الا استمعوه كما يقول ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. شوف بقى التولي مع الاعراض شيء لأبنائه من يحفظهم القرآن، ثم هو شوف بقى الغفلة جاية منين، ثم هو لا يستمع لهذا القرآن، وإن استمع فلا يحاول أن يفهمه، هو في ضلال بعيد ونوع إعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم، القلب مش على باله يسمع الكلام، وأسر النجوى الذين ظلموا إلى آخر الآيات. كذلك في قضية تبارك وتعالى قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وفي سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، شوف الكلام، إن الذين لا يرجون لقاءنا، عايزين نشوف بقى الغفلة هنا تستبين تمام الاستبانة في هذه الآيات من سورة يونس، إن في بداية السورة عن الآية السابعة على ما أذكر، إن الذين لا يرجون لقاءنا، إيه يرجون؟ الرجاء هو الأمل الحق، مش أمل في الدنيا، هتموت النهارده وانت عندك امل تعيش 50 سنه تاني، امل الكذابه دي، لا 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 لا، وانما هو الامل الحق بناء على ايه؟ على مقدمات في يديك، الخيط التماسك، وذلك ارجت الناقه اذا دنا نتجها، هتولد خلاص بطنها كبرت هتولد، هتقول لي حمل كذب كذب، ايه ده المساله ابتدى الدم بينزل خلاص هتولد اهي، يبقى ارجت الناقه، لان امل حقيقي جدا هيحصل. حافة البئر رجاؤه، لأن الذي يقف على حافة البئر شايف الماء ولا لا؟ هو يرى الماء، يبقى ده رجاء، فرجاءه هو إيه؟ أمل حقيقي. الكلام ده شرحه طويلة جدا فيما مضى، أقدم لكم يا دوب تذكرة بس عن هذه المعاني. فالرجاء أمل حقيقي محقق في جنة الرحمن عز وجل، هذا هو الإيه؟ الرجاء، إن في جنة حق يعني حق، والنار حق يعني حق، فإن الذين ولقاء الله حق. لأن إيه الأسباب؟ إيه المقدمات اللي بيدك؟ الكون ده ينبئك عن أي شيء، والفطرة اللي عندك ده ينبئك عن إيه؟ عن أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال المشرفة. طب إزاي الظالم زي المظلوم؟ إزاي القاتل زي المقتول؟ إزاي المصلح زي المفسد؟ إزاي الطيب زي المجرم؟ يحصل الكلام ده إزاي؟ يبقى لابد من الحساب. أيوة نعم لابد من الحساب. يبقى أنت ما عندكش مقدمات من لابد من وجود يوم القيامة. يبقى هو من هنا قال إن الذين لا يرجون مع وجود الأسباب التي تستلزم وجود يوم القيامة. يعني لا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يبقى كونه لا يرجو ده يبقى الخلود في النار عدل من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يرجو. إيه لا يرجو؟ المقدمات عنده، الخيوط العريضة في ايديه الأساسية، العروة عنده اللي توصله لهذا الحق للجنة والنار. يبقى لا يرجو. إن الذين لا يرجون لقاءنا إيه السبب؟ ورضوا بالحياة الدنيا، عايز اللذة والألم هنا في الدنيا، اللذة والألم في الآخرة مش على باله. هي دي القضية، مصيبتنا الكبيرة كلنا إلا من رحم رب، مشغول بلذة الدنيا وألم الدنيا، لذة الدنيا وألم الدنيا. لما لذة الآخرة وألم الآخرة مش على البال إلا قليل جدا، قليل من الناس. ها إلى الله تعالى المشتكي، إلى الله المشتكي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ومش بس واطمأنوا بها، اطمأنوا اطمأنوا بإيه؟ بالدنيا، خلاص مش خايف، يحسبوا أن ما له أقلده. والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا هو الاستدلال في الغفلة، غافلون، غافل عن آيات الله عز وجل. وكأين من آيات السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هم عن آياتها معرضون. هو نوع غفلة ونوع إعراض. فالغفلة الكبرى بقى دي غفلة الكفار والعياذ بالله تعالى، معناها ما عنديش آخرة، وإن كان في آخرة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة إلى آخر. هذه الغفلة الكبرى والعياذ بالله تعالى. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآيات جت لهم سواء الآيات الكونية أو الآيات المنزلة، ومع ذلك كذبوا وكانوا عنها غافلين، مش عايز يشغل باله بيه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، على فرعون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لا يمنع عن غافلون، يمر على الآية يقول لك أروح المتحف أشوف كده الفراعنة شكلهم إيه، وبعدين يطلع لك روحنا المتحف النهاردة وشوفنا حاجات. ياخد القدماء المصريين دول كان عندهم حضارة صحيح، وحضارة إيه 7000 سنة، والتمثال بقى وهذه الأنهار بتاع رمسيس ده وهذه الأنهار تجري من تحت شغال شغال. إنما فين الآية اللي في القرآن الكريم؟ وإنك ده من المسلمين، وان كثيرا من الناس من المصلين ايضا. فاي الله المشتكى لم يؤمنوا حقا، لم يصلوا الى مرتبة الايمان حقا، فان اليه وان اليه راجعون. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. هذه هي الغفلة. اما الغفلة بقى اللي هو يعني من بس سهل قوي، كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس سب 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 المسبحة وعمال شغال بالأوراد، لا 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 لا. الكلام اللسان وسيلة والغاية القلب، واللسان أيضا غاية، بس الغاية المقصودة فعلا هي القلب. القلب لا زال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. لماذا؟ لأن هذا يحرك القلب فتأمن بذلك من غوائل الغفلة والعياذ بالله تعالى. هذا هو ذكر الله. اي ذكر لله باسماء الله وصفات الله بعذاب الله بغضب الله بسخط الله. انما الناس الان في غفله معرضون، فانا لله وانا اليه راجعون. غفلتهم عن لذات الاخره، لم يكذبوا لانها نوع غفله، فانما عن لذات الاخره والام الاخره. اكثر المسلمين النهارده كلهم كده. لو استحضرت السافره، وفي مصليات سافرات مصاعب مصاعب، انا لله وانا اليه راجعون، لو استحضرت أن جسدها سيحرق، لأجساد الأجزاء العارية من جسدها ستحرق في النار، لو استحضرت ذلك ما خرجت سافرة أبدا، ولا بكت بكاء شديدا، ولا تابت إلى الله عز وجل. ولكنها إيه؟ نوع غفلة حصل المسلمين اليوم. اللي بيعبد الليل يدوب يصلي العشاء والفجر، ولم يقم الليلة مثلا بعشر آيات على الأقل. الذي أقام الليلة بعشر آيات، يعني قرأ عشر آيات في ليلة، لم يكتب من الغافلين. إنما اللي حيقرأ 100 في ليلة كتب من القانتين. والآيات لها شروط في القراءة، مش بس كده لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا، لابد من القراءة بفهم كما بيناه تفصيلا وكثيرا، وخصوصا في سورة الجمعة في الخطبة الرابعة الخامسة على ما أذكر في سورة الجمعة، مسألة قراءة القرآن إزاي تبقى قراءة القرآن. نتيجة ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد فصلنا ذلك، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا زلت أذكركم بأن الذي دفعنا إلى الحديث والاستطراد فيه عن السنن الربانية إنما هو الذي يحدث على خريطة الأرض الآن. الجرح الدامي العميق الآن في جزيرة البلقان في البوسنة والهرسك. انظر لما انتصر الأرثوذكس أصحاب القلوب السوداء، انظر لما انتصروا ولما تمكنوا بجيش قوي ردع جيش في أوروبا، ولما تمكنوا على العزل على الذين لم يقاتلوا ولم يتدربوا وكانوا تحت الحكم الشيوعي العلماني الكافر، ولكن الشيطان يسلط كل الطوائف والأحزاب، لأن سواء شيوعي علماني أهل كتاب كله في الآخر بيقف مع بعضه ضد الإسلام والمسلمين. انظر لما غلبوا وتسلطوا ما الذي فعلوه؟ لقد علمتم، الواحد منهم يتشفى في قتل وذبح المسلم ويتشفى في هتك الأعراض بين الأطفال الآن تلقفتهم الكنائس لتنصيرهم، وإنها لم ترضى بتنصيرهم جميعهم، وإنما تعتزم أن تستعمل عددا من هؤلاء الأطفال الذين مات آبائهم وماتت أمهاتهم بهذه الأسلوبة الوحشية القذرة البشعة البربرية. وهذا ليس مستغربا وليس مستحدثا، فلقد حدث في الأندلس مثل هذا، إلا أن هؤلاء قد زادوا وزادوا وزادوا، وذلك من حكمة الله. وما دفعنا إلى هذه الدروس في السنن إلا هذا الموضوع حتى نتقصه بإذن الله تعالى. فالاحتمال الأول عندهم التنصير للأطفال هناك، الاحتمال الثاني عندهم هو أن يستعملوهم كرقيق، يستعملوا أطفال المسلمين رقيقا، هؤلاء الذين يقومون بحقوق الإنسان وبالشرعية الدولية وبالنظام العالم الجديد وبالتطور وبالمدنية وبالحضارة وبالتقدم واللي دول راجعين، هؤلاء انظر ماذا يفعلون بالأطفال، بالأطفال الأبرياء يفعلون بهم ايه؟ كل الأفاعيل. يريدون أن يستعملوهم رقيقا. والعمل الثالث يستعملونهم كفئران تجارب، فار تجارب يجرب فيه، يريد أن يجرب المصل الفلاني أو الميكروب الفلاني أو الدواء الفلاني، لما يجربه على الحيوانات؟ لما لا يستعمل هؤلاء الأطفال فيستعملونهم كحيوانات تجارب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى اسوداد قلوبهم، المسلم لا يمكن أن يفعل هذا أبدا وسنعلم. انظر إلى اسوداد قلوب هؤلاء. والاحتمال الذي هو بعد ذلك ويمكن أنك وأشد أنهم يستعملون دماءهم لأطفال أوروبا وأمريكا، ويستعملون أجزاء وأبعاض أجسادهم كقطع غيار لأمثالهم من الأطفال. هذا الذي يحدث لأطفال المسلمين هناك. ثم ترفض دول كثيرة أن تستورد جزءا من هؤلاء الأطفال لكي يقوم على تربيتهم وعلى تعويض ببعض الشيء، مسلمون موحدون في حزن عميق على ما كان لإخوانهم هناك. فسبحان الله العظيم، انظر إلى سوداد القلوب، إيه اللي بيعملوه؟ شوف لما بيغلبه بيحصل إيه؟ بيحصل فساد كبير ورهيب جدا في أرض الله. شوف سوداد القلوب كيف يقتلون الرجل، هل يقتله بطلقة؟ كلا. بموتة سهلة؟ كلا. بميتة سهلة؟ كلا. وإنما يقتله بعد أن يقوم بفقع عينيه وبخلع أضراسه وبتسليط لهب النار على وجهه وبأخذ أعضاء جسده قطع غيار، وكل ذلك أمام أبنائه، ويترك المنهارة ويعذب الثابتة، وهكذا تشفي. وده حاصل ونحن مبسوطين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن انتصروا إن نصرهم الله عز وجل، إيه اللي بيحدث؟ يخيرهم في الأسارة، إما الفداء وإما القتل، بس تتل منكم زيهم السنة الجاية. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. المسلمون إن انتصروا يأتون بالأسارة في الأقياد والسلاسل ليدخلوهم الإسلام، أي ليدخلوهم الجنة، مش هو يعذبه ويتشفى فيه. كلا، هذا مرفوض، هذا مرفوض. انظر إلى رحمة الله في قوله تبارك وتعالى في آية المدافعة اللي شرحناها الأسبوع الماضي بعد قصة طالوت وجالوت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إيه هو الفضل اللي هنا؟ أيوة نعم، ذو فضل على العالمين في المدافعة، أيوة نعم، في التمكين لفئة مؤمنة لكي تقاتل وتغالب وتدافع فئة الكفر اللي كلها فساد، ايوه نعم ده من فضل الله. فلماذا هو من فضل الله؟ انت مش عارف ايه من فضل الله؟ هذه مصيبة في حد ذاتها. الا تعلم ان ذلك من فضل الله عز وجل؟ انه من فضل الله على المؤمنين. لماذا؟ لأنهم ترتفع درجاتهم ولذاتهم عند الله بالقتال والجهاد في سبيل الله. أدي واحدة. الثانية، من مات منهم فهو في روضات الجنات يتنعم قبل يوم القيامة بحواصل طير الخضر، ترعى في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. يبقى اللي موت شهيد فهو بيستمتع من الآن، من الآن، ويضحك الله إليه، ومن ضحك الله له فلا يعذب بعدها أبدا، ده الشهيد. ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى اللي حيتعب من المؤمنين يجد أجره عند الله، واللي موت فهو شهيد عند الله عز وجل. طب فما الفضل إذن للكافرين؟ بقى ربنا يسلط المؤمنين يدفع بهم الكافرين ويقتلون منهم، وتقول ده من فضل الله. ايوه نعم من فضل الله، لانه قبل هذا كان العذاب السماوي ياتي لاستئصال الامم واهلاك الامم، والله تعالى في ذلك سنن سنبينها فيها بعد ان شاء الله تعالى وقدر. في سنن اهلاكهم بعذاب سماوي، بعذاب بئيس يخلص، لكن بسنه المدافعه. واللي يا ربنا يعني الذي اظنه الان والله اعلم ان الله تعالى يعد هذه الجماعه المؤمنه بما يسمى بالصحوه الاسلاميه ويسمى بالولادة العاشرة الآن عشان يبقوا على قد المسؤولية، يعدهم هذه الفئة المؤمنة، وسيأتي الفتح من الله أو أمر من عند الله سيأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده يتغير كل الموازين في لحظة. فين أفغانستان وفين روسيا مثلا على سبيل المثال؟ فسنة المدافعة، فهذه الفئة المؤمنة تقاوم الكافرين وتدفع الفساد عن الأرض. الكافرون يبقى في يوم يومين 100 سنة 50 سنة برحمة الله، لو استأصلهم الله لاستأصلهم، يبقى ما فيش فرصة لكي يؤمن أحدهم. ولكن الله ذو فضل على العالمين مد الفرصة لدول الكفر، لأن كثيرا من أهلها يسلمون، وكما قال الإسلام هناك يسري كما تسري النار في الهشير، ولكن تجتما إعلاميا شديدا يحدث لتعمية الحقائق على الناس. هناك دعوة التوحيد في أمريكا تنتشر وتجد صدى عجيبا، ومن الأعجب أنك تجد تبرؤا من أسرة أسلم واحد منها، تجد تبرؤا منه بكل معاني التبرؤ هناك. أما هنا فمن تبرأ من الإسلام وارتد عن الإسلام بترك صلاة أو ما إلى ذلك، أو بعباد طاغوت أو بالجبت أو ما إلى ذلك، فإن أسرته لا تتبرأ منه. ولك من حامل إباء ما الواحد بقى قلبه بيحن بقى، شوف الهزار بقى بتاع المسلمين، شوف العبث المسلمين عايشين، فإن لله وإنا إليه راجعون. ولكن الله ذو فضل على العالمين، إيه الفضل على الكافرين؟ مديهم الفرصة يا أخي لغاية لما تقوم جماعة من الموحدين من الأقوياء يدفع الله بهم هؤلاء الكافرين. كم سنة؟ 50 100 سنة 200 300 سنة، في اللحظة يكون أسلم كم واحد منهم. يبقى شوف بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لله تعالى سنن يجب أن نفهمها أيها الإخوة الأعزاء، لله تعالى سنن لابد ان ندرسها وان نعيها ان شاء الله عز وجل. خذ في سنة الابتلاء هذه امرا، يعني ابين لك الان امرا. احنا كنا الاول علقنا على ما يحدث في البوسنة والهرسك من هناك، ونقول اطفال بيحدث فيها كذا. الخطبة الثانية او الثالثة على ما اذكر في هذه السنن، ولكن التسجيل كان سيئا وقتها، يعني بينت فيها عندما ينتصر المسلمون ايه اللي بيعملوه، وعندما ينتصر اليهود والنصارى ايه اللي بيعملوه في المسلمين وغير المسلمين، بينت وقتها ساعتها. هل بس البوسنة والهرسك اللي بيحدث؟ كلا، في روسيا الان، روسيا القيصرية الارثوذكسية اصلا بتعمل ايه؟ يضربون الجمهوريات الاسلامية ضربا شديدا جدا في تكتم اشد يحدث هناك الان. الارض كلها الان ضرب 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 المسلمين. ما انا بقول لك اللذة والالم. هو المسلم عايز ايه؟ المسلم عايز يركن الى جنة في الدنيا؟ كلا. امال ايه المطلوب؟ ان يكون المسلم ليس بغافلا وليس معرضا، وانما المطلوب منه ان يكون ذاكرا للجنة والنار. هي دي القضية كلها، كل المشاكل والاسئلة والشك والريب. لكن انا الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا سواء، يا ابا سفيان هو قتلاكم وقتلنا يوم بيوم بدر 70 لـ 70، كلا قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة، انت هتساويهم بعض ازاي؟ فذكر الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار، الحلال والحرام ينبني على ايمانك بالجنة والنار، وهكذا اللذة والألم. نختتم هذه الخطبة بهذه المعلومة عن الابتلاء. كل يوم بيحصل لك المواقف دي، الاف من المواقف دي التي سأذكرها لك الان. الله تبارك وتعالى يبتليك بنعمة ما فأطعته فيها، فإن أطعته فيها رفعك درجة، وشوف بقى ملايين الدرجات، بأن زادك، لأن شكرت أن أزيد النبي. لكن الزيادة دي تمرح بقى في الأرض بغير الحق، وتفرح في الأرض بغير الحق، تقول انا ربنا اكرمني وانا استاهل، ما كانش نيتي خير، ما كانش ربنا عمل لي كده، لا ده هو ده اجر، ده مش اجر. وانما توفون اجوركم يوم القيامة، توفية الاجور يوم القيامة، مش النهاردة، مش هنا. امال تعمل ايه؟ فتنة وابتلاء. كيف؟ وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لماذا يا رب؟ لنفتنهم فيه. دي سنة من سنة الله. كل يوم انت بتمر فيها بألف موقف ولا تشعر، كل يوم زاد ربنا ادالك 100 جنيه شكرت فيها واطعت الله فيها، خلاص يبقى عدلك 200. انت نجحت في امتحان المية، لما ادالك 200 اي نعم هو ثواب على الطاعة بتاع المية، ولكنه عز وجل قرر ان ذلك فتنة لنفتنهم فيه. يعني امتحان تاري، دخلت من امتحان الحضانة الى امتحان القبول، ومن القبول الاعدادية، امتحانات على مراتب. فانت ادالك 100 جنيه شكرت، فدلك 200 ده مش توفيق اجور، كلا كلا، وانما هو فتنه وابتلاء. فالمتين الثانيه اوعى تقول بقى ربنا اكرمني، لا ده شوف هتعمل ايه فيها الاول. في هذه اللحظه ان نجحت يبقى اكرمك الله اكراما حقيقيا، والعبره بالخواتيم، العبره بالخاتمه. اذا انت امتحنت في المية نجحت، فربنا ادالك 200، هي نعم ثواب وجزاء ونتيجه للطاعه بتاعت المية، ولكنك في المتين سقطت لم تنجح. قلت لا اصلا محتاج بقى اجيب تلفزيون، اتفتحت بقى الشهوات وصرت قادرة. لما كنت عاجزا كنت يعني راضي والحمد على كل حال، لما كثرت الاموال الفلوس دخلت بقى في سنة السلف ان لله وان اليه راجعون، فرسبت في الثانية. يبقى المسألة ايه؟ كل يوم طاعة ربنا يديلك على اجر، الاجر ده مش اجر توفية اجور كلا، وانما هو من باب الابتلاء ومن باب الفتنة لنفتنهم فيه. يا رب ده هم استقاموا على الطريقة وانت اسقيتهم ماء غدقا كنتيجة وكأجر، كلا، ما هي فعلا نتيجة وأجر، ولكن ايه؟ من خلال لنفتنهم فيه. فالعبرة بالنهاية، ما تبسطش النهاردة انك نجحت في الامتحان الحالي، فقد تدخل بناء على دي الطاعة في ثواب على دي الطاعة، فتسقط وترسب في الطاعة الجديدة دي في الامتحان اللي جاي وراها ده. وكثير جدا من الناس حدث له هذا. كذلك في المعصية، يقع الان في الانسان في معصية فيصيب الله تبارك وتعالى بمصيبة، يوم يصبر على هذه المصيبة، يصبر، اي نعم هي جزاء على ذنب، نعم هي جزاء على ذنب، ولكن من خلال لنفتنهم فيه. فهذا الذي فعل ذنبا فابتلاه الله تعالى بمصيبة فصبر عليه، عندما صبر نجح عند الله عز وجل، فلو مات على ذلك هو في الجنة، والسبب معصية فعلها هذا العبد، ولكنه لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بمصيبة بناء على هذه المعصية نجح في هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لابد من الابتلاء بالسراء والضراء وهكذا، والمؤمن له الخير على كل حال، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نحن في كل يوم، والله في كل يوم تعمل مصيبة تضرب ضربة، فالضرب يقول ايه؟ إن الله وإن إلي راجعون، يبقى نجح وصبر فعلا وقال بذنب مني رب اغفر لي انا غلطان، يبقى نجح في هذا. يوم ياخذ اجر، الاجر التاني ده فتنة وابتلاء تاني، يوم يسقط فيه رجع تاني. لما واحد نجح فشكر الله، ولما جات مصيبة نجح تاني بالصبر، ولما جات سراء نجح تاني بالشكر. فالمؤمن ايه؟ في حالة ابتلاء دائم ونجاح دائم، بس المسألة تحتاج الى ايه؟ الى صبر وقوة شديدة جدا لمجالدة هذه الفتنة. من هنا يتبين لك فقرها الى قوله تعالى واياك نستعين، لان العبرة بالخواتيم. النهاردة كويس وماشي، ربنا يدي لك اجر او جزاء او ثواب، ثواب الدنيا معلوم، هذا ثواب اتاه الله، ثواب الدنيا حسن ثواب الاخرة، واتناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة من الصالحين، هذا من سنة الله. فربنا يدي لك اجر في الدنيا، ايه اللي حصل منك بقى؟ سقطت في الايه؟ في الاجر ده، ومن هنا والعياذ بالله تعالى مت على ذلك فانت في النار، برغم انك في النار بسبب ايه؟ بسبب اجر على طاعة، لان هذا الاجر ما هوش اكرام مطلق، وانما هو فتنة وابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه اللذة يعني، فيقول ربي اكرما الى اخر هذه الايه، وهكذا. فالابتلاء هي السنة الأساسية الأصلية من سنن الله عز وجل، وينبني عليها أو تنبني عليها كل السنن، ولا بد للمسلم من دراسة هذه السنن. لقد انكشف الأفاكون الكذابون المنافقون، انكشفت خطواتهم للعالم، كنا نقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يقول لك يا عم ده أمريكا كويسة معانا وروسيا اللي وقفوا معايا ضد إسرائيل وناس كويسين قوي وهم عندهم القدرة لكن يا سلام ما كنتش مصدق أنت بقى الأخبار دي من الله عز وجل. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا إله إلا الله. وبعدين الكلام بتاعه يقول لك أمريكا تدي القمح وناس كويسين قوي ده بوش ده ايه ده حاجة عظمة. يقول لك بارك الله في بوش إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآيات اللي جاية دي كلها جاية منين؟ لمين؟ الآن انكشف المسألة انكشف كل شيء وده من حكمة الله اللي بيحدث في البوسنة والهرسك. انكشف كل شيء انكشف كذب الكافرين واستبان صدق الله عز وجل لمن هو في شك ومن هو في ريب فإنا لله وإنا إليه راجعون. دي من حكمة الله انكشف كل شيء. ابتلي المسلمون في الارض كلها باللي حاصل لاخوانهم في البوسنة والهرسك. هيدفعوا لهم فلوس ولا لا؟ الشجاعة والكرم اين الشجاعة والكرم؟ ان الابتلاء ان دار حول اللذة والالم فانما يدور اصلا حول الشجاعة والكرم. اصل الابتلاء كله الشجاعة والكرم. هو المسألة دي كلها يقابلهما الجبن والبخل. وهذا الموضوع سنفصله في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. شجاعة وكرم ثم الجبن والبخل. دي مسألة ليس بالامر الهين والله العظيم. الشجاعة والكرم دي الامران العظيمان. شوف بقى لا تبلغن في ايه المال والنفس اموالكم وانفسكم. طب ما هو ايه الشجاعة والكرم؟ الابتلاء بماذا؟ بموقف يستبين فيه انت جبان ولا شجاع؟ دخيل ولا كريم؟ ودي المسألة كلها. ولبن لكم بشيء من الخوف شبين فيه من الشجاع والجوع ونقص من الاموال بين فيه من الكريم وهكذا. الشجاعة والكرم ابتلاء كل يوم يظهر من الشجاع ومن الكريم. وهذه المسألة الشجاعة والكرم بالذات لها تفصيل بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. فمن الكريم تجاه إخوانه هنا؟ ثم لا ينصلح حال بني آدم بحال من الأحوال إلا بالاثنين دول الشجاعة والكرم. مش ممكن أبدا ينصلح حال بني آدم إلا بالاثنين دول. ومن هنا من سنن الله من سنن الله لأختم بهم الخطبة أذكر سنتين من سنن الله. السنة الأولى هي في قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يبقى من سنن الله عز وجل أنه إذا ظهر الجبن فينا قضى الله علينا وأتى بآخرين شجعان لهم شجاعة لهم قلوب قوية ثابتة. ليست الشجاعة بقوة البدن فكم من قوي البدن جبان وإنما الشجاعة بقوة في القلب وثبات فيه. هي دي الشجاعة على تقحم الأهوال وتقحم الآلام بحسب الأمر الشرعي. فربنا بيقول سنة هي دي اللي حصل سنة اللي تنفره مفيش جهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه كما ذكرنا في حديث التبايع بالعينة. وهنا اللي تنفره يحصل يعذبكم عذابا أليما ويستبدل مفيش استبدال لأنه لا تقوم مصالح بني آدم إلا بالشجاعة والكرم. طب مفيش شجاعة بقى جبناء يبقى خلاص يستبدل قوما غيرك. ثم في السنة الثانية في انفاق المال اللي هو الكرم بقى ان حصل البخل يحصل ايه؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. شو بالك قضية فين؟ ادي سنة من سنة الله. يبقى الشجاعة والكرم اصل الابتلاء لاظهار الصفتين دول. هل انت شجاع ولا جبان؟ هل انت كريم ولا بخيل؟ مسألة بتدور حولها. يعني ان دارت حول اللذة والألم فعنشوف ايه دخل الشجاعة والكرم في مسألة اللذة والألم والابتلاء لانه شيء يعني خطير وهام جدا لكل مسلم ان يعلمه. فدي من السنة الله عز وجل. مش هتدفع هيخلص عليك ويدمرك. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فمن سنة الله يستبدل قوم غيرك ثم لا يكونوا امثالكم. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من قدرة الله عز وجل على فعل ما يريد وتيقنوا ان ربكم هو الرحمن الرحيم وانه سميع الدعاء وانه تعالى علام الغيوب وانه تعالى ارحم بالمسلم من الام بولدها. تيقنوا ان الله تعالى الان معنا يسمع ويرى. تيقنوا ان الله تعالى ان اراد لأهلك امريكا في لحظة. تيقنوا ان الله تعالى ان اراد جعل الدولة لاخواننا في البوسنة والهرسك في لحظة. تيقنوا ان الله فعال لما يريد. تيقنوا انه ما كانت الشيوعية الا بقدر الله وباذن الله القدري. تيقنوا انه ما كان اهل الكتاب في سيطرتهم هذه وفي بشاعتهم هذه الا بقدر الله عز وجل. تيقنوا انه ما انفك الاتحاد السوفيتي ونتجت روسيا القيصرية الارثوذكسية الا بقدر الله عز وجل. تيقنوا ان التوازن الظاهري الذي كان بين رؤية الاتحاد السوفيتي وامريكا ما كان الا بقدر الله. فلما انهارت القوة الشيوعية ايضا واختل الميزان عند في نظر بعض الناس ما كان ذلك الا بقدر الله. ولعل الحكمة ان يضرب المسلمون لكي يفيق المسلمون ولكي تنشأ الجماعة المؤمنة القوية الثابتة على الحق التي تذكر لذة الجنة وألم النار حتى يدفع الله بها الكفار وكفر الكافرين. تيقنوا ان الله على كل شيء قدير. قوة امريكا بقدر الله وبإذن الله وما ربك بغافل عما يعملون. قوة الصرب الصربيين الان بقدر الله يحيطون مدينة سراييفو بحوالي 850 دبابة و1000 مدفع اي على حول العزل. ثم يأتي رئيس كرواتيا الكاثوليكي ويمنع ادخال العتاد والاشياء الى البوسنويين الى المسلمين هناك ويشترط عليه ان يتنازلوا عن احياء كثيرة من مدينة سراييفو والا استعملوا القوة. ويخبرهم ان رئيس امريكا وان اوروبا طلبوا منه ذلك الا يسمح بادخال عتاد او طعام او ما الى ذلك الى هؤلاء الناس. هذا هو الذي يحدث. كل ذلك بقدر الله وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص به الابصار. فمن مات من الموحدين صادقا فهو في جنات النعيم وهذا هو الذي نرجوه. فالمسألة اذا كلها بقدر الله. فادعوا ربكم وانتم موقنين بالاجابة وبانه على كل شيء قدير. ولو اراد لجاء بالفتح او امر من عنده. سبحان الله العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين حكاما ومحكومين. اللهم اذن بان تهب لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم رحماك بالمجاهدين. اللهم رحماك بالمجاهدين. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل مكان. اللهم رحماك بالموحدين وبأبناء الموحدين. رحماك بالمجاهدين في كل مكان. واخصص من بينهم مجاهد البوسنة والهرسك. اللهم اخصص من بينهم مجاهد البوسنة والهرسك. رحماك بأطفالهم. رحماك بأطفالهم. رحماك بفلذات أكبادهم. رحماك بأطفالهم. رحماك بأطفال الموحدين. فلقد آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدرة قدرتك وأن العزة عزتك وأن الجبروت جبروتك وأن الاقتدار اقتدارك وأن كل شيء بيدك سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل الدولة للموحدين المجاهدين واجعل الدائرة على المجرمين الكافرين. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فأطعمهم اطعمهم انت يا رب العالمين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم اغنهم عن اطعام الكافرين. نسألك اللهم باسمائك الحسنى وباسمك الاعظم وبصدقنا في الدعوة اليك وبصدق الموحدين وبتوحيد الموحدين وبجهاد المجاهدين. نسألك ان تغني اخواننا في البوسنة والهرسك عن اطعام الكافرين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عرايا فاكسهم عطشا فاسقهم مغلوبين فانتصر مهزومين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم من الصربيين وزلزلهم ومن الكرواتيين وزلزلهم ومن اوروبا وزلزلهم ومن امريكا وزلزلهم ومن عملائهم في البلاد الاسلامية وزلزلهم. اللهم اجعل الدولة لهم وانتقم ممن خذلهم. اللهم ارنا في من خذلهم يوما اسودا. سلط الظالمين على الظالمين. سلط بعضهم على بعض. واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اغني المجاهدين من البوسنة والهرسك. اغنهم عن اطعام الكافرين. اغنهم عن اطعام الكافرين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عرايا فاكسهم عطشا فاسقهم مغلوبين فانتصر مهزومين فانصرهم. بيدك الامر وحدك لا شريك لك. اياك نرجو رب العالمين. اياك نرجو ان تأذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير. واقسم اللهم لنا شهادة هناك. قدس ارواحنا باهراق دمائنا هناك. اجعل لنا الدولة عليهم. لا تعطي اليهود اكتاف الموحدين ابدا. واعطنا اكتافهم.
بفضلك واقتدارك يا رب القوى والقدر. اللهم إنا نتوسل إليك بضعف المجاهدين، اللهم إنا نتوسل إليك بضعف المجاهدين، بعلمك بضعف المجاهدين، وبعلمك بحال الموحدين، نتوسل إليك بضعف الأسباب في أيدي الموحدين، وبقدرتك يا رب القوى والقدر أن تثلج صدور الموحدين وأن تذهب غيظ قلوبهم بنصرهم على عدوهم. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، لقد شمت فينا الأعداء فنعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك سبحانك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم ارزق المجاهدين منهم الصبر على الالم، اللهم ارزق المجاهدين منهم الشجاعة اي الصبر على الالم، اللهم ارزق المعذبين منهم الصبر على الالم، فان كل شيء بيدك يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات مؤمنات عبيدات طاهرات تائبات قانتات عابدات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اخلفنا في ابنائنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.